معنى الحياة إلى معنى. تحية طيبة بوجهن وفادي سابة لكل المستمعين. مثل كل يوم أربعة نحن معكم بمشوار جديد ومواضيع جديدة ومحطات متنوعة مستمرين لغاية الساعة 5 إلى 4. النغمة نعمة. النغمة نعمة. خلونا نبدأ مع أولى محطاتنا لليوم. النغمة نعمة. ومنقول أهلا وسهلا بدكتور حمدة فرحات، مؤسسة ورئيسة الجمعية اللبنانية للعلاج بالموسيقى كوسيط، أخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي، أستاذي جامعي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيكم جميعا.
دكتور حمدة، لليوم موضوعنا رح يكون الموسيقى وأهمية علاج الاضطرابات السلوكية. برأيك هيك مختصر بالبداية، قدي معقول تكون سند ودعم للأهل يعني بعلاج أطفالهم من هالاضطرابات السلوكية الموسيقى؟
أكيد بتكون هي دعم بالبيت، يعني مساعدة للأهل بشكل يعني مهم كتير، بس هي كمان تتكامل مع المدرسة كون الأطفال أكيد عم بيكونوا بالمدرسة. أوكي، وخصوصي بالصفوف الأوبريسكولار، بالمرحلة المهمة لتأسيس الولد وتربيته، لأنه هذه المرحلة فينا كتير نشتغل عليها على إعادة تأهيل السلوك للأطفال، يعني قبل عمر 6 سنين 7 سنين طبعاً، يعني فينا بعدين، بس أنه كمان قبل بيكون أفضل، كل ما بلشنا على بكير كل ما أفضل. من هيك أهمية التربية الموسيقية بالمدرسة بهذه الصفوف. طبعاً هلأ بالمدرسة بيكون في برامج، لإعادة التأهيل. الطفل اللي يعني عنده مشاكل سلوكية هو ذات الطفل، يعني كان بالبيت وإن كان بالمدرسة، وأحيانا هذه المشكلة بتبين، يعني بيكون في ظروف متاحة عم تخليها تبين، فأحيانا بتبين بالبيت، أحيانا بتبين بالمدرسة، أحيانا وأكثر الأحيان بنلاقي إنه بالمطرحين بالمكانين إنه المشكلة السلوكية واضحة. هلأ بالمدرسة بتبين المشاكل السلوكية، مثلا عندك مثل، تعطيك مثل، في عنا مثلا العدوانية، عدوانية الأطفال تجاه بعضهم، كان عدوانية لفظية ولا عدوانية أكثرها بتكون جسدية على فكرة، يعني لأنه كل ما كبرنا كل ما كبر الإنسان بالعمر كل ما صار عنده تعبير لغوي أكثر.
صح.
إيه، بس يكون أصغر بيكون عنده التعبير الجسدي عن العدوانية. في عنا مشاكل الغيرة، طبعاً العدوانية ممكن تكون نتيجة غيرة، نتيجة كتير أمور يعني، أما تربية خاطئة إلى آخره. في عنا مشاكل بالمدرسة وبالبيت، في عنا مثلاً الاندفاعية، في عنا الفرط الحركي، الحركة الزايدة على فكرة، يعني ممكن تكون هي اضطراب، ممكن تكون لا مرحلة من مراحل عمر الطفل، يعني هالمرحلة هذه بيكون فيها كتير أجيتاسيون، بيكون فيها كتير عجقة فوضى عند الطفل، خجل مثلا، عندنا كمان مشاكل الخجل، نقص التعبير،
حتى الانطواء يعني كمان يمكن الانطواء يمكن كمان تكون مشكلة عند الولد.
أكيد الانطوائية، أكيد ما هي العلاقة بالخجل ونقص التعبير، هودي كلهم مع بعضهم. فإذا عنا يعني عنا إذا لاحظتي نوعين من السلوكيات، يا إما بيكون الواحد عدواني وعنده أجيتاسيون كتير قوية، يا أما بيكون مثلا منسحب وخجول وما عم يعبر، يعني عنا هول المشاكل، وبيتفرع منه المشاكل كتير بالسلوكيات،
مثل التبول الإرادي كمان.
التبول اللا إرادي لا ما بنعتبره مشكلة سلوكية إلا إذا كان هو عدوانية، يعني عم يعبر الولد عن موقف معين تجاه أهله. هون بده يصير تم تحليل الموضوع ونشغل عليه، أكيد بنشغل عليه سلوكيا طبيعي، يعني أكيد فيها علاجات بالموسيقى طبيعي. هلأ يعني كيف بدها تكون الموسيقى عم تشتغل، كيف عم تشتغل مع هالمشاكل؟ أول شيء يعني بدها تعمل تفريغ، إذا كنا نحن بحالة العدوانية وحالة المشاكسات الجسدية واللفظية وإلى آخره، هون في طاقة بدها تتفرغ، في عدوانية بدها تتفرغ، يعني التفريغ بيكون يا أما بواسطة الآلات الإيقاعية. أوكي، بده يعزف الولد على الآلات الإيقاعية بالبيت أما بالمدرسة،
يلي هني عدد إياهم
عنا، مثلا عنا الودبلوك، عنا الآلات الخشبية الإيقاعية، أما المراكاس أما الأجراس، كلهم هودي اللي بيستعملون بالعزف، بيكونوا عم يعزفوا مع بعضهم، بنوزعهم على الأولاد، التريانجل، الطبلة إذا بدي، كل الآلات اللي بتخبط عليها بالإيقاع أما بتنضرب ببعضها تعمل أصوات، يعني هلا الإيقاع هاي الآلات كتير كتير مهمة للتربية للصغار، فينا نحن بالبيت نستعملهم، فينا نجيبهم على البيت ونعمل بالبيت نلعب نحن والولاد، وفينا كمان بالمدرسة. طبعا بالمدرسة شيء أساسي. هلأ بالبيت حتى أنا يعني حتى فينا نستعمل آلات تانية، وفينا نستعمل الجسد كمان بالمدرسة، يعني مثلا فينا نستعمل أدوات تانية، الأقلام، الضرب على الطاولة، الفرقعة بالأصابيع، استعمال اللسان، الإيدين، الإجرين، كلهم هودي فينا نستعمله. أي آلات، أي شيء بيضرب يعني فينا ندق فيه، بيعمل صوت، بيحدث صوت، فينا نستعمله. نحن نعمل مثل حوار مع الأولاد، أما بنخليهم يعبروا عن مشاكلهم. كمان في طريقة بيقدروا يغنوا، يقولوا مثلا فينا نجيب غنية، كمان هذا بينطبق بالبيت وبالمدرسة، كله فينا بكل المؤسسات يعني. يألف هو غنيته الخاصة لإله، مثلا يعبر عن مشكلته على لحن غنية معروفة هو بحبها، إن كانت
حلو.
للأطفال وإن كان للكبار، ما بيأثر يعني، كمان إنه لحن معروف بحبه هو، مثلا بيكون بفضله، بيقدر هو على وقع هذا اللحن يعمل يألف كلمته اللي بتعبر عن مشكلته.
كتير
أوكي،
حلوة
هذا
الفكرة،
بالنسبة إيه. نعم تفضلي.
عمول كتير حلوة هيدي الفكرة.
إيه أكيد، لأنه بيعبر هون، بيفرغ الطاقة وبيعبر عن حاله هون، عرفتي؟ حتى لو يعني إذا كان عنده عدوانية بذات الوقت، حتى لو كان منطوي. هلأ في ناس عندهم عدوانية بنفس الوقت انطوائيين، فعدوانيتهم بتكون يعني عم ترتد عليهم على الداخل، أما عم تترجم بسلوكيات ممكن تكون مش ظاهرة بس مؤذية للآخرين يعني.
طب كيف تشتغل الموسيقى حتى تعدل بسلوك هالمجموعة من الأطفال؟
نعم، كتير مهم السؤال. هون الموسيقى بالدرجة الأولى أكيد هي بتأثر دغري سلوكية، بتأثر على دماغ الولد، بتأثر عليه بشكل مباشر. هون يعني بتخفف أول شيء من الانفعالات، بتفرغ، بفرغ، بيعبر. في عنا الدوبامين، في عنا السيروتونين، هودي الهرمونات اللي بيشتغلوا على تعديل السلوكيات يعني، فبتعطيه فرح يعني، ونفس الوقت بتفرغ الطاقة اللي عنده. اوكي، بتتفرغ هذه الطاقه، بتروح بهالتصريف الطاقه بالموسيقى، بالايقاع. هذه هي الاليه يعني، اذا بدك عم تسالي عن اليه كيف بتصير
صح.
كيف تشتغل الموسيقى. ايه طبعا، لانها بتاثر على الدماغ وبتاثر على الجسد. ونحن ما بننسى انه هون في عنا شيء اسمه بسيكوموتريسيتي، يعني بالعربي اسمه السايكو حركيه، يعني العلاقه ما بين الجسد والاعضاء الجسم، الايدين، الاجرين، الى اخره. فهون أكيد في التأثير هيدا بهالشكل هيدا، يعني من الجسد للدماغ، من الدماغ للجسد. أوكي، هي علاقة ريسيبروك يعني، أوكي، ما بين الدماغ والجسد. في عنا كمان هذا على المستوى الفردي أنا عم بحكي، وفينا نلعب جماعيا بالقصص. فينا كمان على مستوى الجماعة بنعمل أعمال مشتركة. أوكي، فيها المعلمة بالمدرسة، فيهم الأهل بالبيت يعني يعملوا هالشي، بس خلينا نقول مثلا بالمدرسة بتعطيهم عمل مشترك، بصير الولد يسمع رفيقه، بيسمع رفقاته، بينطر دوره. هذا الشيء بيعمله كتير ديسيبلين، بيعلمه على النظام، على احترام الغير، على انتظار دوره، على كمان مثلا فيها المعلمة توطي صوته، أو الأهل بالبيت كمان يوطوا صوته، يعودوا الولد أنه يسمع النغم الواطي أو يسمع التوناليتي الواطي بالصوت، يعني على فوليوم واطي. بتعود انه يصغي للاخر، بتعود يدرب حاله على التحليل، على الاحترام، كلهم هودي. لحتى لي يعني ما بعطيه هيدي الشغله الا ما يسمعني عم بحكي بهدوء وعلى صوت واطي. فكمان هيدي فينا من خلال الموسيقى نشتغلها. اوكي، في كتير يعني، في كتير.
طب النتائج اللي عم تعينوها حضرتكم كيف عم تكون؟ عم تكونوا انتم مبسوطين من النتائج؟
طبعا النتائج أكيد مهمة كتير على الصعيد السلوكي، سلوكية الأطفال، تعديل السلوكيات وإعادة التأهيل إذا بدنا، إذا كان عندهم مشاكل يعني انحرافات سلوكية وغيرها. أوكي، كمان النتائج عم تكون عم تعطي فرح للصف كله أو للبيت، عم تخفف من الطاقة اللي نحن عم نصرفها على الفاضي، من التعصيب، من الحكي. أوكي، لأنه الحكي بيتعب كمان أوقات، بيتعب الأهل، بيتعب المدرسة، المعلمة بالمدرسة، فعم بيخفف من هيدا الانفعالات اللي هي مش مفيدة للصحة. كمان بنفس الوقت عم ينعكس على الجو العام، عم بيخلي أن يكون الأكتيفيتات التانية والتعلم والنشاطات التانية اللي عم تنعمل، عم بتكون هي عم تنعمل بشكل كتير مريح، عم تتنفس يعني بدون أي مشاكل تانية، وفي هون اقتصاد للطاقة بالزمان وبالمكان. أوكي، يعني الوقت عم بيكون عم بيمرق بسرعة بلذة، عم يعطي النتائج على المستوى هذا، على المستوى الزمكاني إذا بدك، سباسيو تامبوريل، لأن هذه كمان مهمة كتير بنمو الطفل. نعم.
طب بالنسبة لبقية الأطفال، الأطفال العاديين يعني ما بيشكوا من أي اضطرابات، كيف ممكن الموسيقى تساعدهم وبأي طريقة ممكن تطورهم؟
طبعاً يعني هلأ الأطفال العاديين اللي ما عندهم مشاكل سلوكية هن مندمجين مع الأطفال التانيين، يعني الحالات هذه موجودة مع بعضها كلها مندمجة، فالموسيقى هون عم بتوحد الجو، عم تقرب هذه الحالات لبعض، يعني عم تقرب الطفل يلي عنده مشاكل سلوكية ليكون هو طبيعي عادي، والطفل العادي عم يتكافئ، أوكي، عم يتحسن أكثر وأكثر وعم يتطور، لأنه كمان الموسيقى بتطور الإبداعية، ما بدنا ننسى هالشي، بتطور الإبداعية وبتنعكس على بقية مثل ما قلنا نحن على بقية الموضوعات بالتعلم بالسلوكيات كلها، فعم تكون هي بمثابة مكافأة للأطفال، بمثابة تطوير لقدرات الأطفال. يعني هي إذا كان واحد عنده مشاكل سلوكية عم تتحسن، بعد ما تتحسن عم بيتطور، والولد الطبيعي كمان اللي ما عنده مشاكل سلوكية كمان عم بيتطور، لا لأن هي بتحفزه بتخليه أكتر وأكتر يكتشف يعني مواطن الإبداعية عنده. أوكي، فهي بكل الأحوال هي يعني مثل ما قلتي أنت اسم الفقرة هي النغمة نعمة فعلا، يعني نعم
يعني من كل يوم مع حضرتك، كل نهار أربع مع حضرتك، متأكد دي للموسيقى في فوائد وما بتنحصر بس بجانب معين، يعني بنبدأ من العلاج مرورا بالحالة المزاجية.
نعم.
شكرا لك دكتور.
نعم.
حمدة.
نعم.
فرحات، ناطرينك أسبوع الجاي ضمن نغمة نعمة. معنا الحياة إلى معنا عبر لبنان الحر. وصلنا لمحطة إيه بعد في مطرح، نقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسي ستيفاني غانم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا، أهلا فيك وبالمستمعين.
ستيفاني، بالحلقة الماضية حكينا عن الخيانة الزوجية بعلم النفس، دوافع والأسباب. لليوم بتعرفي أنت لما بصير في خيانة بصير في كتير أسئلة تطرح ومشاعر متضاربة بتخلق، يعني هل ممكن اليوم الحب يرجع بعد الخيانة؟ شو الأشياء اللي بتخلي أو بتمنع الحب من العودة من بعد الخيانة؟ وكيف من الممكن رجع العامل الأساسي اللي هو الثقة بين الشريكين؟ وهل بيرجع بالأحرى؟
خلينا نبلش ونقول أنه مثل ما ذكرنا بالحلقة السابقة وقتا كنا عم نحكي عن الخيانة، أنه لتوصل العلاقة للخيانة يعني في خلل معين إما بشخصية وانفعالات أحدى طرفي العلاقة أو خلل ديناميكي بالعلاقة. So, إذا بدنا نرجع العلاقة ما بنقدر نرجعها على نفس الأسس اللي كانت مبنية عليها بالسابق، وإلا بنكون عم نرجع نفوت بنفس الحيط. الخيانة يا أما يعني بتعمل شغلتين، يا أما بتنهي العلاقة وبيكون بغالب الأمر في ضحية وظالم، الضحية هي اللي نخان، الشخص اللي نخان، والظالم هو الشخص اللي خان، أو بيكون في صفعة للكوبل أو للثنائي بخليهم أنه يقعدوا مع بعضهم ويعيدوا النظر بالمشاكل والإشكاليات اللي كانت تكون بيناتهم. وبس أقول مشاكل ما بقصد بالضرورة مشاكل بمعنى المواجهة والعياط والخناق، أوقات السايلنت تريتمنت أو السكوت والصمت والتجاهل والإنكار واللامبالاة والملل والهروب من العلاقة والإنفستمنت يعني الاستثمار بأشياء تانية برات العلاقة، أوقات هذا بيكون كمان أحدى المشاكل. سو إذا بدنا نقدر نرجع نعيش هالميت أو هيدي العلاقة اللي موجودة، بده يكون في شخصين ناضجين قادرين يقعدوا مع بعضهم ويحلوا هالمشاكل اللي كانت بيناتهم واللي أدت لفقدان فقدان الرغبة بإيجاد اللذة الجنسية أو العاطفية أو الفكرية أو الاجتماعية داخل العلاقة، والتفتيش عنا خارج العلاقة. ونعرف كمان من خلال الحوار أو إذا استدعى الأمر تدخل استشاري نفسي أو ثيرابيست دو كوبل أو شخص بيشتغل بمجال العلاقات بين الشريكين أو العلاقات بشكل عام، مع هذا الشخص نشتغل أنه نعرف هل الخلل بالعلاقة أو الخلل بالشخص، وتنقدر نعرف نميز إذا كان الخلل بالشخص اللي عم بيخون أو الخلل بالعلاقة، بده يكون في تواضع ونضوج كتير كبير بذهن الشخص اللي نخان، لأنه بشكل عام رح أقول أنا ما عملت شيء، أنا كنت حبها كتير وهي اللي خانتني، أو أنا ما عملت شيء وأنا فتحت له بيته وأنا مربيت له ولاده وهو اللي خانني. إذا ما نحكي بهالمنطق ما بنقدر نوصل لحل، بس إذا بدنا نوصل لحل بدنا نسأل ونشوف كل حدا منا كيف عم بيأثر، كيف عم بيكون تعبان، كيف عم بيكون مش قادر يستثمر بالآخر. جانا العلاقة هي استثمار، وما حدا يفكر إنه العلاقة دايما لفي أوروز، وما حدا يفكر إنه العلاقة مش متعبة. العلاقة متعبة، لتقدر تحافظ على علاقة إيجابية بديك تتعب، بديك تعمل دايما مراجعة ذاتية، بديك على طول تحس إنه تسألي حالك هل أنا عم كون مثل ما أنا عم بالي كون بهيدي العلاقة، هل أنا عم بعرف ارتاح لما كبت على شريكة أو على شريكتي، هل أنا عم بعرف أو عم بقدر أعطي وقت للشريكة، وإذا مش عم بقدر أعطي وقت ليه مش عم بقدر أعطي، إذا ما عم بنبسط مع شريكتي بالحياة الجنسية ليه ما عم بنبسط، هل أنا ما عم فسر لها عن رغباتي أو هي منا مكتشفة جسمها وبالتالي ما عم تقدر تساعدني، يعني ما عم بتقدر تفتح لي الباب لأنا كمان أنبسط ولأنا كمان أبسطها. وإذا بدنا نحكي كمان عن الناحية العقلية، هل في كتير مسافة بعيدة بين أفكاري وأفكارها، بين تطلعاتي للحياة وتطلعاتها؟ هيدول الأسئلة أساساً لازم ينسألوا قبل ما نقرر نرتبط. وبكرة بنحكي
بس برأيك هيدي الوعي،
هل
النضوج هيدا هل بإمكانه يعني بشكل مستقل يقدروا يكتشفوا هالأسئلة، أجوبة هالأسئلة، أو لا بحاجة فعلاً دايماً لأخصائي يكون حدهم؟
ليكي طبعا وجود أخصائي بخلي المشاعر تكون أهدى والتفكير يكون منطقي أكتر، ولكن يعني نكون منطقيين، مش كل الأشخاص بيرغبوا يتوجهوا لعند شخص ثالث ويخبروه هيدي الأشياء. وأوقات كمان الشخص اللي بيكون هو عامل أكت الخيانة بيتردد أو بحس بشيم، بحس بعار، بحس بذنب أنه يروح يخبر شو صار أو شو عمل. برجع بقول تدخل الأخصائي هو بلان بي، أو خلينا نقول بالدرجة الثانية. بالدرجة الأولى بده يكون في رغبة بالتصحيح، إذا في تواضع ونضوج ورغبة بالتصحيح بيقدروا يجربوا وحدهم، على شرط أنه ما نتخبى وراء متاريس ونقوس على بعض ونقول أنت لو كنت تبصيني ما رحت خنتك، أو أنت لو كنت ما بعرف شو ما رحت خنتك. إذا بدنا نتعامل مع بعض بملامة متبادلة مستحيل أبدا نقدر نحيي الميت أو نصحح العلاقة. وبدنا نعرف كتير منيح إذا بدنا نصحح العلاقة ما بنقدر نتصرف فيها تنيناتنا، الخان واللي نخان، ما بنقدر نتصرف فيها بنفس الطريقة. يعني بتسوقي في حيط قدامك بتفوتي فيه، بترجعي تفوتي فيه إذا سقتي بنفس الطريقة. ونفس الشيء الخيانة والعلاقات، بدي شوف أنا راجع حالي شو اللي أدى فيي وفينا لهون وجرب صحح. قدرت صحح واحدة ولقيت تطور بالعلاقة كتير منيح، كون أنا على الطريق الصح والصحيح، وما قدرت ساعتها طبعا مفيد يكون في تدخل للأخصائي النفسي.
طيب استيفاني، هل من الممكن الواحد يقدر ينسى الخيانة، وكيف من الممكن يقدروا يرجعوا الثقة؟ اعتبري عملوا يلي انت حضرتك حكيتيون، هلأ بيوصلوا لنقطة معينة أوكي عارف كل واحد شو دوره، شو وين نقص، وين كان مهمل، إلى ما هنالك من قصص معينة، ولكن هل من الممكن يرجعوا الثقة فيما بعد؟ يعني كيف ممكن يكون مشوارهم بعدين وفي بعد الخيانة موجودة، حتى لو أنه قرروا يتصالحوا بس أنه ما بيقدروا ينسوها؟
أكيد ما بيقدروا ينسوها، بس مش مطلوب منا ننسى شيء، مطلوب أنه يعني لا بتقدر تنسى الخيانة، ولا بتقدر تنسى الوردة اللي انحطت على باب سيارتك، ولا بتقدر تنسى المفاجأة اللي انعملت لك. يعني نحن مثل ما بنتذكر الأشياء اللي بتوجعنا بحياتنا، أكيد في كمان محل بذاكرتنا للأشياء الحلوة. إذا نحن أشخاص بدنا نطلع بس على حالنا كضحايا، ما رح نتذكر من شريكنا إلا الأشياء المؤلمة والموجعة.
بس إنه أثر الخيانة كتير صعب قاسي، يعني عرفتي ما فيك
لأنه تعريفها الاجتماعي، لأنه تعريفها الاجتماعي خاطئ، وفي حواليه ستيغماز مثل السرطان، مثل الايدز، مثل الكلمات اللي بس تقوليها هيك بتخوف.
يعني وصمة
معينة،
إذا نطلع
على الخيانة ايه في وصمة مش صحيحة على الخيانة، لنكون واقعيين. انا مش طبعا كمان بدي ارجع اذكر لما المستمعين يفكروا انه انا عم دافع عن الشخص اللي بيخون، ابدا. انا عم جرب اقول انه الخيانة نتيجة علاقة غير صحية وصحيحة، أو نتيجة شخصية ما بتقدر تكون وفية، أو ما بتقدر تكون متورطة، أو ما بتقدر تحب، أو ما بتقدر تضعف، أو ما بتقدر توفي، أو ما بتقدر توثق. بالنتيجة الشخص اللي ينخان كمان، إذا بدنا نحكي بالمفهوم النفسي،
يكون عنده اضطرابات نفسية.
إذا أنت عارف إنه هذا الشخص مش قادر يوفي لك، وين رحت وارتبطت فيه؟ يا ما بسمع نساء ورجال، ما أنا بعرف من الأساس ما كانوا يخونني قبل، بس ارتبطت فيه البركة بيتغير. طيب أنا هون ما رح شوفك ضحية، أنا رح شوفك مسؤولة عن خراب بيتك. ونفس الشيء للرجل، إذا أنت عندك ساينز وعارف إنه هالسيد اللي معك
منك قادر تحميه.
ساعة بتشوفها واعية بنص الليل عم تحكي على التليفون، ساعة بتكون قاعد حدا بتبرم تليفونها، ما عندها أي انتريه فيك، لوين رايح وترتبط فيها؟ وإذا أنت مرتبط فيها ليش ساكت وما عم بتواجهها وتحكي معها بالموضوع؟ وإذا واجهتها بالموضوع ليه عم بتلومها بدل ما تجرب تفهم منها شو اللي ناقصها؟ يعني يا أما بدي أطلع على الخيانة بمبدأ جلاد وضحية، يا أما بدي أطلع على الخيانة بمبدأ إنه في مشكل تعوا نحله. ترجع على سؤالك لأنه كتير مهم، كيف بقدر أرجع ابني الثقة من بعد ما يكون صار في خيانة بالشراكة؟ أولا الثقة ليست ثقة، لا 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 تسمى بثقة إلا إذا كانت نابعة من كل شخص لحاله. يعني إذا أنا ما بوثق بحالي وشريكي ما بيوثق بحاله، نحن مستحيل نوثق ببعض. إذا أنا ما بوثق بحالي إنه أنا قادرة أقرأ شريكي وأعرف شو الأشياء اللي بتبسطه وأعملها، أقدر أعملها من قلبي مش أعملها غصب عني. ها يعني اذا شريكي بس يحضر فوتبول كل مره بجرب نكد عليه وحسسه انه شو هالشي البلا طعم اللي انت عم تعمله، وطي التلفزيون عم تزعجني، طب هذا الشخص بده يروح يحضر فوتبول برات البيت، ويحضر فوتبول برات البيت مش مشكله، بس انا بكون عم سخف له احدى رغباته. عم بعطي مثل بسيط، اذا شريكي بحب انه يعمل هيك بوزيسيون معينين، انا عم بحكي شوي جنس لانه كمان في وصمه ومعترف او منفكر انه الخيانه هي بس مساله جنسيه، وانا ذكرت بالحلقه الماضيه انه ابدا مش هيك، ابدا الخيانه ليست فقط بالخيانه الجنسيه او بالعلاقه الجنسيه، معظم حالات الخيانه هي تورط عاطفي مع او بدون جنس، ولكن مش هدفه الاساسي جنس، هدفه تعويض عاطفي ناقص بالبيت أو بالحياة، يعني بالبيت أو حتى البيت ما كان كافي، مش لأنه البيت ما عم يعطي، لأنه الشخص ما بيقدر يكتفي أو عنده نقص هو مش معالجه بين حاله. سو إذا أنا بدي أرجع أوثق بشريكي، أول شيء بدي أعرف شو ناقصه، وأنا ما رح بصر هو بدي يقول لي شو ناقصه، وأنا بدي أقول له شو نواقصه، وبدي أجرب أنا وياه نلاقي جراوند، نلاقي باز، نلاقي خلينا نقول أرض مشتركة بيناتنا نقدر نبني عليها ونزرع عليها. وبشدد وبرجع بقول أبدا مش بنفس الزرع اللي كان عم بيصير بالسابق، مش بنفس الطريقة اللي كنا عم نستثمر فيها بالسابق، لأنه بطبيعة الحال وصلت لفشل، وصلت لخيانة، والخيانة هو كأني كيف بدي أقول لك، الخيانة مثل 25 اللي بيجيبها ولد على فحص المات، هل 25 ما فيها قاسس، وبدي أسأله أنت ليه جبت 25؟ هل ما كنت مركز ولا ما درست ولا صار معك شيء بالفحص؟ هل 25 هي واجهة المشكل، ولكن هالمشكل في يكون له عدة أسباب. إذا ما حليت جذور المشكل وجبت له 10 أساتذة للولد بلا ما أعرف شو المشكل، بده يقدر يجيب 25 ويمكن يجيب 0-20 بعدين. سو أنا بدي أبني على أرض صالحة، وهالأرض الصالحة ما بتقدر تنبنى مثل ما نحن دايما بنقول من أول ما بلشنا بحلقاتنا لليوم، إلا بحوار صادق بعيد عن الملامة وبعيد عن كرسي الضحية وبعيد عن إرادة تصوير الذات كشخص مثالي وتصوير الآخر كشخص مخطئ على طول ومأذي على طول وما بده صالحة على طول. دايما مهم التركيز على جوهر المشكل مش على الأساليب.
ستيفانية، يعني كمان في هيك نقطة كتير مهمة، لما بتقع الخيانة كيف ممكن يتعاملوا الأهل، يعني إنه يبعدوا هيدا الموضوع عن الأولاد، إنه كتير تداعياتها كتير قوية ده تكون
طبعا
بالنسبة لل...
بعتقد جانا هيدا بدها حلقة لحالها،
خليها لأسبوع الجاي. فإذا
هيدا بدها حلقة لحالها، بس اللي فيه قلك إياه إنه واحدة من الأخطاء اللي بيعملوها الأهل هي بتعرفي يا ماما بيك شو عمي، بيك راح ظهر مع حدا تاني، بيك ما بحبني وما بحبك. هيدي أكبر جريمة بيقدروا يعملوها الأهل، وأنا عم بقول جريمة جريمة. رح أقول لك ليه جريمة، لأنه عم تقولي له للولد أنت ما بتستاهل تنحب، عم تقولي له للولد أنت شريكك ما رح يقدر يكون
مثل ما قلت
لألك.
كتير مهمة، بنخليها لأسبوع الجاي. فإذا بس خلينا نختم بعض النصائح تعطى لحتى يتجاوزوا ألم الخيانة ويتعافوا من هالصدمة.
المصارحة أولا، المراجعة الذاتية ثانيا، الرغبة بالتصحيح بعيدا عن اللوم وبعيدا عن المهتة والشماتة. وإذا كان في داعي لتدخل أخصائي نفسي بيكون هذا أحسن شيء بيقدروا يعملوه كمان، لأنه هالأخصائي هو شخص بروفيشنال عم بيشوف الأشياء من برا بدون ما يعطي الحق لحدا ويظلم حدا تاني.
شكرا لك ستيفاني غانم. اذا الاسبوع الجاي اذا الله رد رح نتابع تنقول للاهل بهيك موضوع وبهيك حال كيف لازم يتصرفوا مع اولادهم. شكرا، ناطرينك الاسبوع الجاي ضمن ايه بعد في مطرح معنا الحياه الى معنا عبر لبنان الحر. دعسي ناقصه، اهلا وسهلا بالاستاذ باسكال فغالي الخازن، أخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي، معالج نفسي وأيضا أستاذ جامعية. أهلا وسهلا فيك.
هاي جانا.
هاي صباح.
صباح وأنت.
كتر خير ربنا. بس قال اليوم نتابع كتير كتير من الأهل ناطرين، لأنه عن جد حسوا يعني في عندك أشخاص ما كان معهم خبر إن ممكن أولادهم يتعرضوا لهيك أمور.
مزبوط، وهون أهمية الموضوع يمكن وقت نتفاجأ أنه الأهل ما معهم خبر والولاد صاروا بمحل تاني، الأهل بعاد عنه. هيدا يمكن السندريه دالارمي اللي نحن بدنا العالم كلها تسمع، أنه ما بقى فينا نترك ولادنا لحاله.
طريقة معينة نعالج فيها كم أم دقيت قلب سريعة عندهم، كل ما يطلعوا بابنه بحسوا دقيت قلب سريعة. تأثير كتير
يا الله. شو مهم اللي عم بتقوليه، لأنه بخافوا بيعيشوا هيدا القلق، بيصير عندهم هول العوارض بس ما بيعرفوا يحكوا بالموضوع.
ما مش هيك
من أفكارهم، إيه بخافوا من أفكارهم أنه بلكي طلع ابني هيك، أو ليش ابني عم بيحكي ما يقوم هو يصير هيك، بيصيروا يخافوا يعملوا أنكسيتي ويفوتوا بالموضوع، بس ما عندهم العوامل اللي بتساعدهم أنه يفتحوا المواضيع مع أولادهم. هون جانا كتير مهم نفتح بارانتيز بأنه اليوم الأهل المربين المسؤولين عن أولاد ما بقى بدهم يخافوا. ومن شو عم بيخافوا؟ يعني عم بيخافوا أنه أولادهم يصير في خربطة بالهوية الجنسية تبعهم لأنه عم بفوتوا يتسمعوا ويعرفوا. هل هن أوموفوب وبيخافوا من فكرة الأوموسيكشواليتي؟ هل هن تربوا بطريقة أنه هالشي خطر وهالشي عيب وهالشي ضد الطبيعة وضد الدين وإلى آخره؟ من هيك بيخلقوا استراتيجيات بعقلهم بيخلون يعيشوا كل حياتهم من هيدي المخاوف.
بس في عندي كمان كتير أشخاص وأهل بيهمون العائلة، يعني قد ما يحكوا لو أنه بيحترموا كل شيء بيهمون العائلة، أنه مش معقول يفكروا ابنهم يتجوز شخص يعني من جنسه، ما بيقدروا يعني ما بيستوعبوها.
أكيد
يعني خوفا من أنه العائلة توقف هون.
أكيد عندك نظرة المجتمع، عندك استمرارية العائلة، استمرارية اسم البي إلى آخره.
هول في طبيعة معينة بتحسيها عم تنهار، يعني
في طبيعة بشرية بتحسيها ما مش معودينا وما منقدر نتحملها أو نستوعبها، وبتخوفنا وبتحسسنا أنه هيدا شيء إن شاء الله ما يقرب علينا كأنه مرض. كأنه مرض. كل هول العوامل اللي هلأ ذكرتها أنا وياكي هيدي اللي بتوصل أنه ما نقدر نساهم بكيف نوعي الجيل اللي هو صغير أو الأجيال اللي سبقته وصارت اليوم هي تعرضت لهالخربطة بالهوية أو لهالموجة واعتمدت أو انتقت اختارت أنه تكون بهيدا المجال، بمع العلم أنه الأهل ما بيعرفوا أنه مش ابنهم اللي بينقي إذا هو بده يكون مثل جنسه أو لا. وهون كتير مهمة هيدا النقطة، الأهل بفكروا أنه يعني بالشوم عليك كيف قدرت تصير هيك، بالوقت اللي هو ما اختار ولا قرر ولا حط براسه أنه هو بده يصير هيك. هو صار هيك لأنه تربى مع بي كتير قاسي أو كتير مش موجود أو أم كتير متسلطة، ما سمحوا له
أو تعرض لتحرش
أو تعرض لتحرش. يعني
كتير عم تصير هيك أمور
هولي بعد ما حكينا عنهم الأمور اللي هي ما لها علاقة بتركيبة العائلة ودور البي ودور الأم وشو تعرض الولد خلال طفولته. إذا بتحب منخليهم نحكي فيهم بحلقة لحالهم, بس تنكون هون بهاي النقطة بالذات الأهل وقت بيلوموا المراهق إذا اكتشفوا أو إذا هو خبرون بيصيروا يلوموه ويحملوه عقدة ذنب وبيعيش حالة من الاكتئاب أوقات بتودي للانتحار لأنه رفض وفرجوه قديش هن رافضينهم. في ناس في أشخاص قالوا لأولادهم أنه نحن منفضل نقتلكم نقوسكم على أنه تكونوا هيك. في أهل سفروا أولادهم وما تعرفوا عليهم لأنه ما قدروا يتقبلوا الفكرة. في أشخاص عاشت المثلية الجنسية بشكل سري كل الوقت لأنه ما بتقدر تواجه الشخص, ما بيقدر يواجه أمه أو يواجه بيه. يعني التداعيات السلبية كتير كبيرة بالوقت اللي هيدا الشخص اللي هو مثلي جنسي ولا مرة اختار انه يكون هيك. هو مرق بالمرحلة اللي بده يتماهى فيها بنفس الجنس تيقدر يكتسب هويته الجنسية, ما صارت. ليش ما صارت؟ لانه هل نفس الجنس اللي هو البي بالنسبة للصبي ما امن له العناصر الاساسية لا يقدر يتماهى.
طب ليش اوقات خيه بيزبط او اخته بتزبط وهو الوحيد يلي
كتير مهم هيدا السؤال. أوقات كتير بيكون الولد يلي بعمر التماهي بيو ما كان موجود, كان مسافر أو كان قدر يعمل سبستيتو, يعني قدر ينقي حدا تاني, رفض البي صورة البي اللي عنده إياها بالبيت واختار يعمل على جده على خاله على عمه. في أشخاص تانيين شخصيتهم تركيبة شخصيتهم بتكون مأهلة أكتر من غيرهم إنه يتماهوا بالجنس الآخر. يعني مثلا الصبيان اللي هن كتير عاطفيين كتير حساسين كتير معلقين بأمهم, يعني بيخلقوا كتير في تعلق وحاجة للاهتمام. هول الصبيان بالذات إذا كملوا كل مراحل حياتهم معلقين بأمهم والبي ما قدر يلعب دور, في ريسك انه يتماهوا بامهم اذا ما عرفت الام تفصلون. اذا الام حبيت هيدا التعلق فيها, مثلا اذا البي ميت او اذا البي غايب ولعبت الدور انه هو جوزي بلا ما تحس باللاوعي تبعها ودخلته بتفاصيل حياتها اليومية
ويتحمل مسؤوليات معينه
وتاخد رأيه بتفاصيل العلاقة فيها لأنه على أساس أنه هو عم بيمثل له دور الزوج أو هو ابنه. هون كمان بتكون عم بتعرضه عن غير قصد, ودايما منقول نحن ممنوع الأهل يحملوا حالهم عقدة ذنب, بس ممنوع الأهل يضلوا لا تاريخ اليوم ما عندهم معرفة بشو اللي بيصير مع أولادهم هن وعم يكبروا. دونك الولد اللي تعرض لكل هول وهو مهيأ نفسيا أنه يتماهى بأمه رح يتماهى. بيجي خيه يلي هو أكبر منه أو أصغر منه, منلاقي أنه غير تركيبة شخصية ما كتير مهتم بهو التفاصيل, ما بده يتماهى بالأم, هو رافض يتماهى بالأم, هو عم يتماهى بطريقته بأشخاص تانين, أو قدر يعمل ستوب لعدائية بيه أو قدر بعقله يفهم أنه بيه هيدا شخصيته ما بقدر أنا أكون قريب منه, بس بدي أتماها مثلا بكوتش السبور تبعي بأستاذ معين بخالي بجدي بعمي, وبيخلق نوع تماهي مختلف عن نوع التماهي اللي بيصير
بيخلص نفسه يعني
بيخلص نفسه. هلأ ليش هيك بيصير؟ لأنه كل تركيبة مختلفة عن تركيبة شخصية تاني. ما العلم جانا أنه أوقات كتير بيكون بالعيلة في مثلا شابين, الشابين لأنه بيشبهوا بتركيبة شخصيتهم بعضهم تنينيتهم صار عندهم ميول جنسية مثلية.
بينوجد
أكيد.
عم نحكي كتير عن الصبيان أكتر مع البنات. البنات القصة بتختلف معهم.
البنات طريقة التماهي اللي بتصير من الصبي لبيو هي زيتها بتصير من البنت لأمها. يعني البنت اللي بتكون معلقة ببيا كتير ويقلي لبرنسيس دو بابي من الخمسة من التلاتة للخمس ست سنين، من الستة للحداشر سنة بدها تمرق بمرحلة التماهي بصورة الأم. يعني أنا كتير بحب بيي بس بيي بحب أمي، وهو منرجع منركز أهمية الكوب ليكون واضح بعيون ولاده، بيي بحب أمي وتبيي يصير يحبني أنا بدي أتشبه بأمي، بدي أتماهى فيها، بدي يصير مثلها. هون عملية التماهي كيف بتكون؟ هل الأم عدائية أوتوريتير بتبخي ما بتعرف تحب ما بتعرف تفرج عاطفة،
يصير الأم نموذج
والأم يعني. والبي موجود وحضنة معقول كتير تتميها بالبي. هل الأم كتير إفاسية وما إلها وجود وما بتعرف تعبر إلى آخره، بتصير عملية التماهي للبي أو البي الضعيف البي المش موجود أو البي العنيف يلي بحق يربي. هون كمان بتصير تكره صورة الرجل أو تبعد عنه، وتبدل ما تتميها بأمه لأنه ليك أمي شو حلو شو حلو الكوب شو بتحب بيي، ما بتقدر تعمل هيدا العملية، بتقل ثقتها بنفسها وبتصير تفتش على الأمومة بمحل تاني. من هيك المثليين جنسي يعني المثليين بعمر المراهقة ما بيكون هدفهم جنسي مثل ما نحن بنعتقد. أكيد بيكون في ثورة الثورة الهرمونية وفي الليبيدو يعني الأبيتي سكسويال الحاجة الجنسية بتكون بأوجه بهالمرحلة، من هيك بتكون الترجمة جنسية. بس الرجل وقت ينعجب برجل أو المرأة وقت تنعجب بمرأة لأنه صورة الرجل ناقصة عنده وعم بيقدر يعبيها من خلال رجل تاني. يعني هو بينبسط أنه في رجل طويل عريض عنده عضلات انعجب فيه، لأنه هو بالنسبة لأنه أنا دون مستوى أنه يقدر أعجب رجل. البنت
دون أعجب رجل أو بنت
رجل رجل، لأنه البنت بالنسبة لإله هي صورة الأم، من هيك ما بيقدر يقرب عليها جنسيا. هو بيلحق الرجل وبينجذب للرجل لأنه صورة الرجولة عنده ناقصة ما قدر يخدها من
يعني فهنا هي هيدي الحلقة بالذات بشغل كتير مهمة، إنه ما كامن الخطر للأطفال بدايتها البيت
أكيد.
الأهل والتربية يلي مش كتير زافتة تم نقول سيئة،
التربية اللي ما عم تاخد بعين الاعتبار نمو الولاد ديفلوبمون يعني النفسي الجنسي.
مش بس هيك كمان انه حتى المشاكل بتصير بين الزوج والام، يعني لازم هون يتنازلوا شوي عن الانا تبعينهم كرمال اولادهم.
جنى اذا بنفتح هذا الموضوع المشاكل الزوجيه وتاثيرها على عمليه التماهي، البي اللي بيعاني من اضطراب الشخصيه وما معه خبر، الام اللي بتعاني من اضطراب الشخصيه وما معه خبر،
يعني مشاكلنا كثيره على الحلقات دعسي ناقصه. شكرا لك استاذ باسكال الخازن اسفالجي رتريلك بنفس الوقت دمون دعسي ناقصة.
الصحة قبل الصحتين.
الصحة قبل الصحتين، وضيفتنا أخصائية التغذية عبير أبو رجيلي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
Thank you جانا لإليك.
مستمرين معكم على المشاكل والحلول اللي فعلا الكل بيحط حد علامة استفهام بيحاولوا يلاقوا الجواب الصحيح. نحن دايما بفضلك عم نعطيهم الجواب الصحيح لكل تساؤلاتهم. لليوم رح نحكي عن فوائد حليب اللوز للنساء
بالأخص
وأيضا للرجال، أبرز هالفوائد. بداية خلينا نقول، هل صحيح أنه حليب اللوز بيحمي من الالتهابات؟
هون دايما نحن معودين كنا لما نحكي عن الحليب بنحكي عن حليب البقر أو بنحكي عن فوائد وأضرار وغيرها، ولكن خاصة ليتلي عم نشوف أنه أغلبية العالم عم يتجهوا على أنواع حليب تاني، ومنها حليب اللوز نحن حبينا نضوي عليه ونضوي على فوائده العديدة بهيدا الحلقة. فحليب اللوز أكيد يا جنم هو له دور فعال بالوقاية من الالتهابات، لأنه بيحتوي على مضادات أكسدة قوية اللي هن البوليفينول والفيتامين أو اللي بيلعبوا دور كتير مهم بالوقاية من الالتهابات. فهيدي المعلومة 200% صحيحة.
وكمان في بعض الدراسات ذكرت أنه حليب اللوز مفيد إن كان للقلب وطبعا وصحة القلب، يعني هاي هالشي كمان صحيح؟
بيحتوي حليب اللوز عامة عن نسبة عالية من الألياف الغذائية، اللي تبين من خلال ستاديز أنه شرب حليب اللوز ممكن يساهم بطريقة إيجابية لصحة القلب وصحة الشرايين، وهيدا الشي صحيح.
ودي صحيح أنه حليب اللوز ممكن يكون له تأثير إيجابي على الوزن؟
دايما نحن هون منقول لما بنشتري الحليب ننتبه، خاصة الحليب المعلب، أنه نشتري هيدا النوع الحليب من دون إضافات. ودايما لما بنحكي عن الغذاء بنحكي عن الكمية، دايما لازم ننتبه أنه ندخل حتى الأطعمة الصحية والمشروبات الصحية ضمن حمية متوازنة، وأيضا نتناول الأكل باعتدال، لأنه حتى المشروبات والمأكولات الصحية إذا أخذناهن بكميات عالية رح يسبب لنا مشكلة زيادة الوزن. فهون دايما أكيد هو بيساعد بقطع القلب في ألياف غذائية، بيساعدنا ضمن حمية غذائية مدروسة أنه نضعف، ولكن ننتبه للكميات، لأنه في عالم الأكل الصحي والمشروبات الصحية بيروحوا فيها على الإكستريم. يعني مثلا رح أعطي مثل، هلأ دارج نحن منتأثر كتير بالسوشيال ميديا، في بعض الأشخاص بيروحوا وبيشربوا يمكن بيضيفوا حليب اللوز مع كوب من الشوفان وملعقتين من البينات باتر، وبيحطوا ملعقة عسل، وبيحطوا حصة فواكه. بهالطريقة نحن ممكن نحصل على تروية بتحتوي على 700 وحدة حرارية، ولكن بالمقابل إذا نحن استخدمنا حليب اللوز مع نص كوب أو ربع كوب من الشوفان، وأخذنا نص حبة من الفواكه وملعقة بينات بوتر وما حطينا عسل، بهالطريقة منخفض تلقائيا الوحدات الحرارية على ترويقتنا لحدود النص، يعني عم ناخد 350-300 وحدة حرارية. فحتى إدراج هيدي المشروبات ضمن نمطنا الغذائي لازم يكون طريقة ذكية وباعتدال، حتى نضبط وزننا ونضعف، عكس ما أنه ناخد شي صحي ونزيد وزن وننصح.
بس ليش زحتي عجرة بالعسل؟
دايما عم خفض كالوريز مش أكتر،
عم خفض حرارية العسل.
لا عم خفض كمان أنه نتعود على طعمة السكر الكتيرة، لأنه هيدا الشيء كمان رح يخلي،
بس مفيد العسل
صح، العسل مفيد والعسل صحي، ولكن أنه نحن هون بس عم بعطي إكزامبل صغير تخفض وحدات حرارية،
لأنه خفض ما يكون كتير في وحدات حرارية. أنه
لا لا ما نخاف، ما في العسل باعتدال، ما في كتير كالوريز.
خلينا نغوص أكثر مع حليب اللوز ونعرف هل فعلا هنالك علاقة ما بين حليب اللوز والوقاية من مرض الألزهايمر.
هلأ عم يحكى كتير عن الألزهايمر، والألزهايمر متفشي بشكل كبير بمجتمعات عديدة، وخاصة هلأ منشان هيك كمان يمكن نعمل حلقة جنا نحكي عن الغذاء المناسب واللي بيحمي من الألزهايمر. ولكن حليب اللوز مثل ما ذكرت بيحتوي على الفيتامين أو اللي هو بيبطئ من تطور الاضطرابات العصبية ومنه مرض الألزهايمر. فهون أكيد دراسات وأبحاث كتير وجدوا العلاقة ما بين الفيتامين أو وتحسين الأداء العقلي، ومن هون تبين أنه بيخفض فرص الإصابة بمرض الألزهايمر، فهيدا الشيء صحيح. يعني
عنده فوائد كتير. مين في أكتر شيء يستفيد من شرب الحليب، حليب اللوز؟
في كتير عالم بيحبوا يشربوا حليب وعندهم تحسس على الحليب البقري، على اللاكتوز خاصة، أو حتى على يعني مكونات تانية بالحليب بالبقر. فهون نحن هول الأشخاص تحديدا بيقدروا، خاصة اللي عندهم على اللاكتوز، لاكتوز انتوليرنس، بيقدروا انه يستخدموا حليب اللوز محل الحليب البقر ويستفيدوا من منافعه.
هل حليب اللوز غني بالمغذيات؟
حليب اللوز مصدر كتير مهم للبروتينات النباتية، للدهون المفيدة، للأوميغا 3، فيتامين أو، بيحتوي على معادن كتير مهمة، وهون في كمان هو مدعم بالكالسيوم، فبيحتوي على كمان مضادات أكسدة كتيرة، وبيحتوي على ألياف غذائية، فهيدي كلها مفيدة لإلنا ولجسمنا ولصحتنا.
إذا هيك بترجعي بتخبرينا باختصار كيف الكمية اللي ممكن الواحد يقدر يستفيد منها بدون ما يحس على حاله أنه كتر منها؟
كوب بنهار تقريبا، أو فينا إذا كمان بدنا ننتبه أكتر على الوزن وعلى الكالوريز ناخد نص كوب ونكسرهم يا جنى بماء سخنة. بس كمان الجدير بالذكر لازم نعرف شو عم ناخد مع الحليب، لأنه أغلب العالم ما بياخدوا الحليب لحاله، بيتناولوا الحليب مع بسكوي، مع أمور تانية، مع شوفين، فهيدولي كمان ننتبه لهم تنضبط وزننا.
شكرا لك عبير أبو رجيلي، شكرا للمعلومات. صحة قبل الصحتين، ناطرتك أسبوع الجاي إذا الله راد، ودايما عبر
أحلى إذاعة، إذاعة لبنان الحر.
أكثر من معنى، أكثر من معنى.
ووصلنا لمحطتنا الأخيرة ضمن لقائنا لليوم، وأكثر من معنى منقول أهلا وسهلا بالدكتور ماري راغب بويز، باحثة وأستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي.
لليوم بدنا نحكي عن قبول الذات، كيف ممكن الواحد يقدر يقبل ذاته، يفرح بحاله أو يطور حاله كمان، مش بس هالقد يكتفي. بعتي لي جملة للفيلسوف أفلوطين، خلينا نسمع سوا للجملة. بيقول إذا بعد منك شايف جمالك، عمول مثل النحات قدام المنحوتة يلي لازم تصير حلوة، بيشيل بينظف بمحي بلمع بينظف لحتى ما يظهر الوجه الحلو بالمنحوتة. لليوم يعني أكيد كيف ممكن نحن نقدر، إذا بدنا نقول هلا اعتبري سألنا كل اللي عم يسمعنا، كل واحد يسأل حاله أنت قبلين على نفسك؟ بيقولوا نعم، بس بحس هالنعم مش كتير ثابتة، ركيك شوي مثل كأنه مجزأ، يعني مش أنه بيقول لو كان في هيك، لو كان في هيك، لو كان في هيك. كيف نقدر نحن اليوم نكون مثل هيدي المنحوتة فعلا روحا، بس أنه زيادة روحنا يمكن فيها، بس نقدر نقبل نفسنا، نقبل ذاتنا، ويكون حافز لأننا فعلا نطور حالنا ونتقدم بهالحياة.
أكيد، بس قبل رح نحكي شوي عن أفلوطين لنتعرف عليه. أفلوطين بالفرنساوي اسمه بلوتان، هو خلق مبدئيا بال205 ومات بال270 بعد الميلاد. في كتير أشخاص بيخلطوا بينه وبين أفلاطون. لا، أفلاطون هو بالقرن الخامس الرابع قبل الميلاد، أفلوطين هو تلميذه لأفلاطون، بس أفلوطين هو مؤسس المدرسة الأفلاطونية المحدثة، فلسفته من أولى. بس بدنا ننتبه أنه هو ولا مرة استعمل هذا التعبير، ولا مرة اعتبر حاله أنه مؤسس مدرسة جديدة. هالتسمية للخط الفكري والفلسفي اللي هو عملها انعطت بالقرون الحديثة، انعطى تسمية الأفلاطونية المحدثة لفلسفة أفلوطين. أفلوطين وتلميذه كانوا يعتبروا حينهم هن من خط أفلاطون. الكتاب يلي كتبوا اسمه التسعات، بس مش هو يلي دونه.
شو اسمه؟
التسعات، كلمة تسعة باليوناني. مش هو دون هذا الكتاب، هو كان يحكي، يعني فلسفته كانت محكية مثله مثل كل الفلاسفة القدماء. تلميذه بورفير هو يلي كتب دون التسعات، يلي فلسفة أفلوطين. ما بنعرف كتير تفاصيل عن حياة أفلوطين، لأنه بالتسعات ما كتير كتب عن حياة تفاصيل حياته بورفير، لأنه أفلوطين كان يعتبر أنه هاي الأشياء منا مهمة، هو ما بيهتم بالحياة المظاهر، بالحياة الأرضية، سو ما كتير مهم أنه ينعرف أو يعني أرشف إذا بدك أشياء عن حياته وتجاربه الخاصة والشخصية.
معلش، قبل ليش اخترت هذا الموضوع بالذات؟ هل عم تشوفي كتير أشخاص اليوم حواليك أو عندك بالجامعات أو بالعيادة أنه
ما عم يقبلوا نفسهم كتير؟ هل في عندك رفض الشخص لحاله؟
أكيد أكيد في كتير مرات كتير من التجارب الصعبة يلي الإنسان بعيشها وما بيقدر يطلع منها هي لأنه ما بيعرف قيمة ذاته وما بيعرف يكتشف الجمال اللي فيه. كتير حلو يلي حكي أفلوطين لما قالنا إذا بعدك مش شايف جمالك. طفي نحنا كبشر كتير منتطلع بغيرنا شو بيعمل، بدنا نكون مثل غيرنا، بدنا نعمل مثل غيرنا، بالوقت يلي إذا منتطلع بحالنا مش بس بداخلنا منتطلع حتى بشكلنا كتير مهم نشوف إنه ما في اثنين تماما مطابقين لبعضهم، يمكن حتى ما في إلا التوأم الحقيقيين وبرضه بشخصيتهم بيختلفوا. بس إذا قلنا من الخارج حتى لو بقولوا بيخلق من الشبه 40 بيبقى شبه. أول شغلة كتير حلو نطلع بذاتنا، اختبار المراية يلي منعرفه بعلم النفس أساسي بتكوين بداية تكوين شخصية الإنسان وقبوله لذاته. دونك أول شغلة لما منعرف فرادتنا إن كان بشكلنا ولا بداخلنا منبلش نكون عن جد عم نعمل مثل ما قال أفلوطين، نكون قدام ذاتنا مثل قدام منحوتة. شو بيعمل النحات؟ النحات عنده حجر خام، بس هالحجر عنده إمكانية مثل ما بقول أرسطو عنده إمكانية ياخد شكل معين. نحنا شكلنا كل واحد منا شكله في جماليته. بعصرنا كتير منتاخد
بعمليات
التجميل لأنه منتاخد
بهالنموذج
النمط النموذج المطلق يلي ناس أو بعض الأشخاص بيعتبروا أنه هيدا هو نموذج الجمال يلي هيدا شيء منه مزبوط.
صح.
لأنه كل إنسان حتى بشكله عنده جماله الخاص فيه، عنده رونقه. في مرات بيقولوا الأذن تعشق قبل العين أحيانا، لأنه في كتير كل إنسان منا عنده ميزات معينة حتى بالنواحي اللي بنقدر نعملها إدراك حسي لألا هي فريدة ومختلفة عن غيرها وبتميزه وبتعطيه رونقه يلي مش موجود عند حدا تاني.
كل واحد عنده روح معينة، هيدي الروح هي اللي بتطغى بالنهاية.
أكيد يعني. نجي على الناحية التانية اللي هي الناحية الذاتية. كل إنسان منا عنده إمكانات، عنده مواهب،
مهارات.
عنده طاقات. المهارات بنكتسبها، طيب نكتسب مهارات يعني عنا طاقات، عنا هالإمكانات اللي جواتنا. طيب إذا أنا بتطلع بحالي وبقول أنا ما عندي شيء، ليك غيري صوته حلو، ليك غيري بيقول شعر حلو، ليك غيري شو ناجح، إذا بدي ضلني أطلع بغيري شو بيعمل بنسى أنه في أنا موجود.
يعني المقارنة ممنوعة.
أطلع بغيري تأخذ استوحي منه، أخذ وقول أنه أخذ درس وقول أنه قدر ينجح كتير مهمة، بس المقارنة تضلني أقول أنه أنا بدي أعمل مثل الشخص التاني هذه فيها تأذي على المدى البعيد.
يمسح حاله يعني.
يمسح حاله. دونك الشغلة الأساسية أنه نقدر نكتشف شو هي الإمكانات اللي عنا إياها، شو هي المواهب يلي عنا إياها، ونكتسب مهارات لنقدر أنه نحنا نطور هيدي الإمكانات ونقدر يعني نعطي بهالعالم بصمتنا الخاصة يلي ما بتشبه بصمة أي حدا تاني. اليوم حضرتك مذيعة وأكيد في مذيعات تانيين ويمكن كلكم ناجحين، بس مش كلكم مثل بعضكم، لأنه كل وحدة عندها بصمتها وكل واحد عنده
تتميز
بصمته
بشي.
أكيد
يعني هو تبلش قال شيل ونظف ولمع وين الورقة ونظف لحد ما يظهر الوجه الحلو بالمنحوتة. يعني قصده كمان نقيم منا كل شيء منه حلو بدنا ننظف.
خلينا نبلش بالخبرات السيئة. كل حدا منا لا شك انه بمطرح معين، حتى يلي عاش حياته طفولة كتير حلوة بمطرح معين كان عنده نوع من الخبرات السيئة، الخبرات المؤلمة. خليني أقول هالخبرات المؤلمة بدل ما تحفر بذاتنا مثل ما بقلنا أفلوطين، ما تخلوا هالمعاناة وهالألم يحفر فيكن ويغرقكن، بدل ما يحفر بذاتنا وبجواتنا وبالأنا اللي فينا، نحنا فينا نبلش ننظف ونلمع هالخبرة. ننظفها بالأول نقدر نقراها بطريقة جديدة، نقشع شو يلي تعلمناه وشو يلي نحنا ما كنا إشعين ومزبوطة وقعنا بهالألم يلي وقعنا فيه.
نغربل يعني.
نغربل كتير مهم الغربل. نرجع لغربل سقراط.
حبيب قلبك سقراط.
نرجع لغربل سقراط. فدونك أول شغلي بدي أعرف أنا يلي عشته الخبرات السيئة يلي عشتها، أعرف كيف غربلها، كيف طلع منا شيء اللي بيقدر يساعدني لمستقبلي أو لحياتي أو لطريقة تفكيري أو لنظرتي المتجددة. الخبرات الحلوة بدي أعرف لمعها، بدي أعرف كيف طورها، كيف خليها تكون أعمق لتعطيني قدرة وقوة وإمكانية لأني أثبت حالي أكتر. الأشياء التانية كمان بدي أجرب اكتشف أنا شو يلي بميزني. كل إنسان مميز عن غيره، ما في إنسان منه مميز عن غيره. لما بعرف شو يلي بميزني بصير انحت حالي شوي شوي. لما مننحت حالنا مننحت حالنا بالمعرفة، مننحت حالنا بالأمل، مننحت حالنا بالرجاء، مننحت حالنا بالمعرفة، بوعينا،
بالابتعاد عن العادات يمكن يلي عم تدمرنا كمان،
ابتعاد عن كل شيء بدمرنا. وحدة من الكتير الأشياء اللي بتدمرنا هي العادات، العادات الفكرية، العادات العاطفية، العادات اللي بنعملها كل يوم الروتينية. حتى العادات الفكرية والعاطفية كتير مأزية، ويمكن هي مأزية أكتر من العادات الملموسة اللي بنعملها كل يوم.
شو قصدي بالفكرية والعاطفية؟
يعني إذا أنا مفكر، إذا أنا عطول معود فكر، هل هيك ربيت أو هيك الناس عطيوني فكرة عن حالي أنه أنا شخص هالقد بقدر أعطي، خلص هالقد بقدر أعطي، بعمل اللي علي، دارس درسي بعمله مثل ما هو وخلصنا. أنا معود فكريا فكر بهيدي الطريقة، هيدي هيدي عادة فكرية كتير مأزية، لأنه أنا بكون عم بدفن كل شي جواتي بيقدر يتفتح ويعطي بذور جديدة. فهيدي عادة فكرية. العادة العاطفية، إذا أنا ما بعرف حب، ما بعرف سامح، ما بقول انه المسامحة هي ضعف، ما بعرف انه انا فتش على وين مسؤوليتي، وين مسؤولية غلط غيري بهالغلط اللي صار او بهالتجربة السيئة يلي عشناها. ما حدا على الأرض الله، صحيح. في الله واحد، يعني صحيح. كل حدا منا بالخبرات السيئة او بالاشياء يلي عشناها ألم بحياتنا، كل واحد منا عنده مطرح معين مسؤولية وغيره عنده مسؤولية. يمكن في تفاوت بدرجة المسؤوليات أكيد، بس كل واحد منا عنده مسؤولية. لما أنا ببلش فكر هيك وبلش غير طريقة حتى عاداتي بالإحساس تجاه كل حدث سيء أو جيد بصير معي، بصير أنا عم بنمي وعيي. وعيي ببطل وعي عادي، بصير وعي بناء، بصير وعي عم بيخليني أدخل لعمق ذاتي.
كتير مهم، وخاصة لما يمكن الواحد بيقبل ذاته بصير متصالح مع نفسه.
أكيد.
والمصالحة تعتبر حرية. أنا بالنسبة لي يعني ساعتها بيقدر وقت بيصل لهالدرجة قادر يتصالح مع الجميع وقادر يثبت حاله أكتر وأكتر.
أكيد. المصالحة مع الذات، ما في مصالحة مع الآخر إذا ما في مصالحة مع الذات، ولا ممكن، ولا ممكن تبقى خارجية. حكيت عن شغلة كتير مهمة، هي الحرية. الحرية داخلية، قد ما يعطوك حرية من برا، لو أنت معك الحرية تعمل اللي بدك إياه، إذا أنت من جوا مكبلة هي ما اسمها حرية.
صحيح، 100%.
ما إلا قيمة. القيمة الحقيقية للحرية الداخلية، الحرية الفكرية، الحرية العاطفية. العاطفية بمعنى أنه أنا كون بإحساسي مرهفة وبعرف كيف أنا حافظ على إحساسي وحافظ على إحساسي.
بس ما كنا متصالحين مع نفسنا ما فينا نوصل
أكيد
أنه نقدر نكون هيك. يعني يكون عندنا حرية يمكن، بس ما بتكون هالقد مشبعة إذا بديك بأمور مأكدين منها. خلص متصالحين مع نفسنا، قبلينين نفسنا، يعني قادرين نقبل العالم كله ونأخذ نفس كتير عميق.
أكيد.
وما منتأثر كمان، كتير مهم بطلي تتأثري بانتقادات الغير ولا بآراء الغير بالنسبة لإلك.
هلأ نحن بشر، يعني رح نضلنا نتأثر شوي، بس ببطل يدمرنا أو يحجمنا أو يقهرنا نظرة الآخر أو
إذا كنت متصالحة مع نفسك دكتور، يعني وقتها بده يقولوا لك مديح وانت بتعتبري منه موجود فيك ما رح تتأثري، ومثل إيه اذا بده ينتقدوك وهو مش موجود فيك ما بتتأثري.
ايه طبعا، بس عم بقول انه يعني نحن بشر بضل احساسنا لما حدا بيجي مش بس بينتقدك لانه بجرب يحطمك بالحكي بدك تنزعجي، بس ما بتتأثري انك تتدمري، ما بتتأثري مثل ما كنت تتأثري قبل، لانك انت عارفه حالك وبتصير تقري هالشخص التاني ليش عم بتصرف.
صحيح، هذا القراءه الشخص التاني لازم نعمل عليها حلقه لانه عن جد كتير مهمه، خاصه لما بتحسي احساس معين بشيء معين بهذا الشخص ما عندك شيء تثبتي، هون صار صعوبه كتير كبيره انه بيرجع الانتقاد لإلك
اكيد
انه بتشكي او لازم نعمل لها حلقه هيدي. شكرا لك دكتور ماري راغب بويز، كتير ممتع عن جد الحديث، دايما بقول لك اياها كتير ممتع الحديث مع حضرتك، ناطرينك الاسبوع الجاي اذا الله راد.
مرسي،
دوما اكثر من معنا.
مرسي.